إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير العيش عيش السعداء، وخير الموت موت الشهداء، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار. أحبابي في الله، نحن اليوم في الجمعة الأولى من شهر صفر من سنة 1439 من هجرة الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي هذه الجمعة نجعل خطبة يومنا هذا حول حديث فساد الناس. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذا أبو داود في سننه، وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان، وفي رواية: كيف بكم وبزمان يغربل فيه الناس غربلة فتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، وفي رواية: قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن عمرو: كيف تأمرني يا رسول الله؟ وفي رواية قال الصحابة: وكيف بنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم، ودعوا عنكم أمر عامتكم. انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم. حديث كاشف يكشف لك عن الزمان الذي نحياه وسوف نحياه، لأن ما زال الزمان يتقارب ولا يزال الخلق في تناقص، وما زمان يمر إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. فهذا الحديث حديث جليل يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمنتهى الدقة، بل في غاية الدقة، لكي تعلم مدى ابتعاد الخلق عن الحق سبحانه وتعالى، وكيف يكون الوضع والواقع حينما يترك الناس العهود مع الله والأمانات مع الناس. فهذا الحديث ذو معاني مغرقة مليء بالمعاني، رغم أن قصير المباني إلا أنه عظيم المعاني. حديث عباراته شيقة، بحيث أن المرء حينما يستمع لحديثه صلوات ربي وسلامه عليه لا يبقى حيرانا، وهذا مما عودنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتكلم في المسائل الفصل بكلام فصل، وفي الأمور العظام بكلام عظيم يوجز لك المطلوب وزيادة، بحيث لا يستشكل عليك أمرا، فالأمر قد وضح لأن الأمر جلل. لذا وصف هذا الزمان وكيف صار أهله إذ ضربهم ما ضربهم من الأمراض، أمراض فتكت بهم، حتى وصفهم أنهم حثالة المجتمع. حثالة تعبير نبوي رائع، مما جعل عبد الله بن عمرو يفعل فعلة لها دلالة عظيمة في الحديث، ألا وهي يقول في رواية أخرى: فقمت إليه وأقبلت عليه
وقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله، ماذا تأمرني؟ لأننا نعلم أن إجلال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في مجالس العلم، حيث يقول قائلهم ويصف حالهم وكأننا على رؤوسنا الطير، أي لا يستطيع أحد أن يبصبس بعينيه ولا يلتفت يمينا ولا يسارا ورسول الله يتحدث صلى الله عليه وسلم. فكيف بعبد الله بن عمرو يقول قمت إليه وأقبلت عليه؟ كيف يفعل هذه الفعلة التي لا تصدر من أحد الصحابة ولا من كبار الصحابة؟ يقوم من المجلس فيقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول ماذا تأمرني إن أدركني هذا الزمان الكئيب؟
هذا يدل على فداحة الخطب، وأن الأمر جلل، مما جعل الحر لا يستطيع أن يصبر أن يحيا هذا الزمان. كيف أحيا في زمان اختلطت فيه الأمور؟ نعيش مع حثالة الناس، هذا يذكرني ببيت عائشة رضي الله عنها أمنا الطاهرة المطهرة، حينما توفي رسول الله قالت وبقيت في قوم، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في قوم كجلد الأجرم، هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فكيف تصف هذا الزمان الذي نحياه؟ إذا كان الزمان بعد حياة رسول الله زمان مجرب، انظر. فالحديث رائع، لا يترك لك أن تسأل بعده ماذا تفعل. بين لك بشاعة الزمان، هذا الزمان المقرف، ثم رسم لك طريق الخروج الآمن من هذا الزمان، فيصف لك ويشخص لك الداء ولا يتركك، بل يجيبك جواب الحكيم صلى الله عليه وسلم. يقول الأصوليون أن جواب الحكيم هو يجيبك بما تريد وفوق ما تريد، فأعطاك تشخيص الداء ثم رسم لك الدواء طريق الخروج. ما هو؟ عليكم بما تعرفون وذروا ما تنكرون، وأقبلوا على أمر خاصتكم ودعوا أمر عامتكم. كلام واضح. المرض ودواؤه، المشكلة وحلها. لذا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك من 1400 سنة وأكثر فقد أوشك، هذا تعبير قرآني بديع. القرآن دائما ما يعبر عن المستقبل بالماضي، يعبر عن المستقبل بالفعل الماضي. فيقول ربنا تبارك وتعالى كما في صدر سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يحدثنا عن القيامة، عن الساعة. هل هي أتت؟ لم تأتي بعد، ولكن هذا يدل على حتمية وقوعها وحدوثها. فحينما يحدثك عن المستقبل بالماضي هذا فيه دلالة واضحة لتأكيد وقوع هذا الذي سوف يحدث في المستقبل. ويعدون علماء الحديث هذا الحديث من نبواته صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرى هذا الزمان ولكنه يحكي عنه، مما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه وأنه رسول من رب العالمين سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. لذا حينما تتأمل فقه أصحاب الحديث، أورده الإمام أحمد في أشراط الساعة وفي أحاديث الفتن، وأبو داود في الفتن والملاحم، مما يقول لك أن هذا سيحدث قبل وقوع الساعة، أن هذا سيحدث قبل وقوع الساعة، يعني اقتربت الساعة. حينما ترى هؤلاء الأصناف الحثالة من الناس فاعلم أن الساعة مقبلة غير مدبرة. فيقول يوشك، خلاص أوشك، اقترب.
أن يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة. الله على كلامك يا رسول الله. أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، ويكلم الناس بما يفهمون، ويعطيهم أمثلة مما يفعلون. دائما ما يحتاج الذي يريد أن يأكل الطعام الطيب إلى أن يغربله. فأكثر بيوتات المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستخدمون المنخل، الغربال. تعلمون الغربال؟ هذه آلة من قديم كان أجدادنا يستخدمونها في بيوتهم إلى عهد قريب، يغربلون بها الشعير وغيره. فهذا الغربال استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن غربلة الناس، أي أن الناس جميعا في هذا المنخل، طيبهم وخبيثهم، فتأتي الفتن فتهزهم هزا شديدا فيسقط الخبيث ويبقى الطيب، وأما الزبد فيذهب جفاء لا قيمة له ولا ينتفع به الناس، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال القرطبي: وفي هذا كناية وعبارة عن على رحيل الأبرار وبقاء الأشرار. هذا يدل على رحيل الأخيار وبقاء الفجار. لذا فقال: يغربل الناس فيه غربلة. فتخيل هذا باب الفتن الأكبر، حينما تأتي الأزمات وتأتي الفتن العظام الذي يكون الإنسان فيها حيرانا، لابد من وجود الدروس والآيات، وهي التي تعرفك الغث من السمين، والصالح من الطالح، والظالم من المظلوم. لذا تعبير الغربلة تعبير في منتهى الدقة. انظر، فإذا ما أريد للحب أن يفصل عن قشره يضعونه في الغربال، في الغربال. تريد أن تفصل أي شيء عما سوف تنتفع به وما لا تنتفع به، ضعه على على الغربال، غربله. كذلك الفتن حينما تأتي لها فوائد تغربل لنا الناس، ليتضح لكل ذي عينين من المفسد ومن المصلح، من الذي سوف يبقى ومن الذي سوف يزول. هنا عبر الحديث بالعكس، لم يعبر عن بقاء الأخيار وعن بقاء ما ينفع الناس، وإنما عبر بالإيه؟ بالعكس، عبر عن بقاء الحثالة. فقال: فتبقى حثالة من الناس. انظر، مع أن لفظة الحثالة تستخدم في كل ما هو رديء من السلع والمأكولات، هنا استخدمها رسول الله مع الناس. لذا يقول النووي: والحثالة هي الرديء من كل شيء، فمن الحب قشره، ومن الزرع عوده، ومن الناس أسوأهم أخلاقا، الذين ليس لهم أخلاق، الذين ليس لهم نفع، لا خير فيهم البتة، لا ينتفع بهم الخلق، بل هم عالى وحثالى على الخلق. فالذي سوف يبقى حثالة من الناس، والحثالة كثر في هذا الزمان. حثالة عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفتين كبيرتين. أول صفة قد مرجت عهودهم. هؤلاء الحثالة الذين يعيشون كالأنعام والبهائم لأنفسهم فقط لا ينتفع بهم الخلق، أول صفة تتضح أو يتضح لك من خلالها أنهم هؤلاء الحثالة وفقط نقض العهود. وأصل المروج، يقول صلى الله عليه وسلم مرجت عهودهم، مروج الشيء أي اختلاطه واختلافه واضطرابه وعدم استقراره، منه قوله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان، اختلاط البحرين العذب والإيه والمالح يختلطان يختلفان، ومنه قوله تبارك وتعالى في سورة قاف بل هم في فهم في أمر مريج، مريج يعني مضطرب غير مستقر، تارة يقولون على القرآن سحر، وتارة يقولون شعر، وتارة يقولون كذا وكذا، لا يثبتون على أمر واحد، مضطربين غير مستقرين على أمر واحد. فالمروج هو ما نحياه الآن، لا تكاد ترى بعينيك إنسانا على عقيدة واحدة ولا على مبدأ واحد ولا على طريق واحد، وإنما تراه بكل وجه، كما قال الأول وجه ذو يماني إذا لقاه يماني وإن يلقى معديا فعدناني. إذا كان مع اليمنيين قال أنا يماني، مع الحجازيين أنا حجازي، مع المصريين أنا مصري، فتراه حينما يلقى كل إنسان بشكل وبلون وبمذهب وبعقيدة، لا يعبد إلها واحد ولا يسير على طريقة واحدة، وإنما هو في أمر مريج لا يستقر مذبذب. لذا هؤلاء لا تراهم على طريق العبودية، وإنما تنكبوا عن طريق العبودية، لأن العبودية هي عهد مع الله، وأول العهد هو العهد مع الله. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فأصل العهد هو العهد مع الله. لذا حينما دخل أبو مسعود البدري على حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب أحاديث الفتن رواها حذيفة، ولعلنا نعيش إن شاء الله في الفترة القادمة مع أحاديث حذيفة. فدخل عليه أبو مسعود البدري رضي الله عنه، وكان حذيفة في مرضه الذي توفي فيه، وكأن أبو مسعود رأى الموت على وجه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فقال في نفسه أنتفع بخبرة الخبير هذا الذي استأمنه رسول الله على سره، فآخذ منه عصارة حياته ومخضة عمره، يأخذ منه كل شيء. وهذا هو يعني دأب الصالحين، دائما ما يطلب النصيحة من أهلها. فقال له أبو مسعود أوصني يا حذيفة سنة مهجورة في حياة المسلمين أن نتواصى. فقال أوصني يا حذيفة، فقال له جملة رائعة، لا أقول جملة بل شطر جملة، كلام يسير قصير لكنه عظيم. قال له يا أبا مسعود ألم يأتك الحق؟ ألم يأتك الحق وتعرف الحق؟ ألم يأتك هذا الدين وهو الحق من الحق؟ ألم يأتك اليقين من رب العالمين أن هذا الإسلام هو الحق؟ قال بلى. قال فاعلم أن الضلالة
حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف، وأن تعرف ما كنت تنكر. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. انظر، الضلالة حق الضلالة أن تستقبح ما كنت تستحسنه، وأن تستحسن ما كنت تستقبحه. كنت في الزمان القديم على عهد رسول الله تستقبح الباطل، إياك أن تعترف به الآن. وصية عظيمة، إياك أن تنكر ما كنت تعرف، أثبت على الحق. وإياك أن تعرف ما كنت تنكر، فتنقلب الموازين، فتعيش في الانقلاب مقلوبا. الظلام أصبح نورا، والنور أصبح ظلاما، والحق أصبح باطلا، والباطل أصبح حقا، فانقلبت الموازين. ثم ختمها له: وإياك والتلون، لا تكون كالحرباء تتلون مع كل مذهب. إن لقيت أصحاب اليمين قلت أنا من أصحاب اليمين، وإن لقيت أصحاب الشمال قلت أنا من أصحاب الشمال. إياك والتلون، فإن دين الله واحد. فكن واحدا لواحد على طريق واحد، لا تتغير ولا تتبدل. فهذا هو معنى المروج، الاضطراب، عدم الاستقرار، التلون. فقد مرجت عهودهم، نكثوا العهد مع الله. وفي حديث: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، قال في أحدها: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان وقلة المؤونة. ده عقاب، لأنهم نقضوا عهد الله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فهؤلاء نقضوا العهد، عهد العبودية، فلم يصبحوا عبيدا لله، فصاروا عبيدا لأهوائهم، فصاروا عبيدا لأموالهم، فصاروا عبيدا لعروشهم، فصاروا عبيدا لبطونهم، لكن يكونوا عبيدا لربهم فلا. هذا هو العهد. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صفات المنافقين أنه إذا عاهد ماذا يحدث بعد العهد؟ إذا عاهد إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد أخلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيخلف الوعد ويخلف العهد ولا يصبح مستقرا على أمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخفت أمانتهم. خفت أمانتهم دليل على ضياع الأمانة، وأصل الأمانة هي أمانة الدين. أصل ما تؤتمن عليه هو دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فخفت الأمانات، لم يعد هناك أحد يؤدي الأمانة، لا يؤدي أمانة الله، ولا يؤدي أمانة رسول الله، ولا يؤدي أمانة الأخوة في الله، ولا يؤدي أمانة البيع والشراء، ولا يؤدي الأمانة على الزوجة، ولا الأمانة على الولد، ولا الأمانة على المال، ولا الأمانة على الأخلاق. خفت الأمانة. وهذا يذكرني بحديث مرعب، حديث حذيفة أيضا رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا على أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة هي الدين، الأمانة هي الإيمان، الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصله، فأصل العبد قلب، وعبد بدون قلب لا قيمة له. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعملوا بالقرآن وعملوا بالسنة، هذا هو الحديث الأول. ثم حدثنا عن رفعها، رفع الأمانة، رفع الكتاب، رفع السنة، رفع الدين. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال ثم حدثنا عن رفعها، قال ينام الرجل النوم، المقصود بالنوم الغفلة، يغفل عن حمل الأمانة، يغفل عن حمل إيصال الدين للعالمين، يغفل عن هذا. فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، لا يستحق مثل هذا أن يحمل أمانة الله، فتنزع من قلبه. حتى يكون أثرها كأثر الوقت، والوقت هو الأثر اليسير من الحرق، عك كبريت وعملته كده، ده وقت. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها كأثر المجل، والمجل هو جمر وضعته على جلدك. شوف الفرق ما بين عكبريت وجمرة، كأثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك. يا ريت هتسيب أثر واحد في حتة واحدة، وإنما آثار، كأثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فانتفط، أي انتفخ، فرآه منتبرا مليء بالماء وليس فيه شيء، انتفخ على الفاضي، حتى يصبح الناس يتبايعون، يتبايعون بيع شراء، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال أن في بني فلان رجلا أمينا لقلة الأمناء، صاروا عملة نادرة. ده فين وفين في البلد الفلانية عند بني فلان فيهم واحد أمين، ويقول الناس للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجمله، وليس في قلبه حبة إيمان، حبة خردل من إيمان. هذه هي السنوات الخداع التي نعيش فيها، التي يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. التافهين الآن يتحدثون في دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية، جعل الله ممن إذا أنعم عليهم شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. الحمد لله، الحمد لله في مبتدأ كل أمر وفي وسطه وعند منتهى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، فتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة وكيف بنا يا رسول الله؟ قال عليكم تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم، ودعوا عنكم أمر عامتكم. بعد هذا المروج الذي نحياه ونقض العهود وتضييع الأمانات، ماذا تنتظرون؟ إما أن تخرج من هذا الوضع المضني بخروج آمن تأمن فيه على إيمانك وإسلامك وعقيدتك، ثم بعد ذلك تأمن على آخرتك، وإما تبقى في هذا الوضع المضني فتكون من حثالة الناس. أعاذني الله وإياكم من هذا التشبيه. ماذا نفعل؟ النبي لم يترك أحدا حرا في رسم طريق الخروج الآمن، ما قالش كل واحد يشوف حل وكل واحد يشوف الحل المناسب ليه، لا، وإنما ما ينطق عن الهوى. كما قلنا عليك بالكتاب والسنة، فقال صلى الله عليه وسلم خذوا ما تعرفون، نأخذ ما نعرف من ماذا؟ من الدين، من الأصول، من الأمور التي لم يختلف فيها اثنان، من التي لا يدع الشرع لأحد فيها رأي ولا اجتهاد ولا مجال. قال مثال: الحلال بين والحرام بين. حينما يأتيك رجل يستفتيك في الربا الذي صنفت فيه المجلدات وتعبنا فيه كل التعب إلى الآن، من يأتيك لكي تحلل له الربا، هذا يعلم في قلبه أنها حرام ولكن يبحث عن مخرج. هذا قال فيه صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، فخذوا ما تعرفون. وأصل المعرفة هي معرفة الله، يعني بيقول لك هذا الكتاب اختلف فيه أحد، كتاب الله عز وجل الذي بين ظهرانيكم، لماذا تدعونه؟ لماذا لم تقبلوا عليه؟ لماذا لا تنظروا فيه كحل لجميع مشاكلكم التي تحيونها الآن، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، تعليمية، إعلامية، علاجية؟ حل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا ما نعرفه، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها كل شيء، الذي هي الشارحة للقرآن الكريم، شرحت لك كل شيء. لماذا لم تقبل على سنة رسول الله في هذا الزمن الكئيب؟ لماذا؟ فخذوا ما تعرفون، ما أتاكم به الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. خذوا ما جاء به الأولون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عليكم بالدرب الأول، تمسكوا بالرعيل الأول، لا تنحدروا يمينا ولا يسارا، اثبتوا على ما أنتم عليه، هو ده الحل. خذوا ما تعرفون ثم ودعوا ما تنكرون. ما أنكره الشرع تنكروه، وما حرمه الشرع تحرموه، هكذا، وما استقبحه الشر تستقبحوه. وصية ما فيهاش التباس، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. ثم بعد ما أخذنا ما نعرف طبعا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، نعمل إيه؟ عليكم بأمر خاصتكم. في هذه العبارة أو الكلمة تفسيران، التفسير الأول وهو بعيد، أي عليكم بخواص الناس، خواص المؤمنين، خواص العلماء، هذا تفسير بعيد، ولكنه بعضهم قاله، أي عليكم بخاصة الناس، علماءكم اسألوهم، فيش علماء دلوقتي، قبضوا أو قبضوا. التفسير الآخر اللي هو الأقرب للمعنى، عليكم بخاصتي، عليكم بأمر خاصتكم، يعني عليك بنفسك، خليك في خاصة نفسك، لا تكلف إلا نفسك، عليك بنفسك، هذا هو الأقرب للمعنى، وهذا يعضده ويقوي حديث حذيفة. اللهم ارض عن سيدنا حذيفة. حديث حذيفة الذي سأل فيه صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكنت كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. في آخر هذا الحديث الكبير الرائع قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، ما فيش إمام ولا خليفة للمسلمين ولا لهم جماعة، كل حزب بما لديهم فرحون، تفرقوا شيعا، نعمل إيه في وقت الاختلاف؟ قال: عليك بأصل شجرة، أن تعتزل كل هذه الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ليه أصل شجرة؟ يعني الثبات، أثبت على ما أنت عليه ولو كنت وحدك. يبقى عليكم بخاصة بأمر خاصتكم، يبقى عليك بنفسك، انظر ما ينفع نفسك في الدنيا والآخرة، عليك بما ينفعها ويفيدها في حياتك وبعد مماتك، عليك بخاصة نفسك. ثم بعد ذلك، حتى لا أطيل أكثر من ذلك، ودعوا عنكم أمر عامتكم، وهي دي المصيبة الكبرى وأختم بها، هي أن الناس ينظرون إلى الكثرة، إلى عامة الناس، عامة الناس يفعلون كذا، عامة الناس يحلون كذا، عامة الناس يعتقدون كذا، وأنا ماني بالعامة، علي بما قال الله قال رسوله. قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثرهم الفاسقون، وأكثرهم لا يؤمنون، وأكثرهم لا يعقلون. الأكثرية في القرآن مذمومة على الإجماع، ما فيش كثرة إلا في موضع واحد، وكان: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. إن عملت الكثرة يوم حنين لم تفعل شيء. أما في المقابل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. القلة، ها القلة، هؤلاء القلة هم الغرباء، الذي قال فيهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. التغيير والتبديل، الذين هم على الرعيل الأول. القلة، يأتي النبي ومعه الرهط، 3-4-5-6 نفر هم اللي أمنوا بنبي، يأتي النبي ومعه النفران أو النفرين، نبي بعث في أمة واللي أمن باثنين، يأتي النبي ومعه الرجل بعث في أمة وواحد هو اللي أمن به، يأتي النبي وليس معه أحد، ده عيب في النبي؟ حاشا، ده وحي. أما الإيه؟ العيب في حثالة الناس اللي أرسل إليهم النبي ولم يؤمنوا بالنبي. يبقى القلة دائما محمولة في القرآن. فدعوا عنكم أمر عامتكم، والله لن يغنوا عنكم من عذاب الله من شيء، لن ينفعوكم ولا يضروكم. يبقى عليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. نوح عليه السلام: وما آمن معه إلا قليل. افتح كتب التفسير، رأي بيقول 7، ورأي بيقول 8، ورأي بيقول 12 رجلا، ورأي بيقول 24 رجل، ورأي بيقول 80 رجل. يا عمي عايز تزود زود 100 رجل، يعني ما فيش رواية جت بعد 80. أمن بسيدنا نوح 100 رجل، 100 في كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عام دعوة. يعني ايه؟ ك كان كل 100 سنة بيأمن نفر، كل قرن من الزمان رجل. يبقى بالله عليك الحديث ده حطه نصب عينيك في هذا الزمان، ترنم به واتلوه كما تتلو القرآن. كلما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اجعلنا من المستمسكين بكتابك وسنة نبيك. اللهم يا ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة دارنا ومستقرنا. اللهم حببنا في بعضنا، واطرد الشيطان من بيننا، واجعلنا إخوانا متحابين على سرر متقابلين في جنتك جنات النعيم، في جنتك جنات النعيم. اللهم اغفر لنا الذنوب جميعها، صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، علانيتها وسرها. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاص إلا تبت عليه يا رب العالمين، ولا ضالا إلا هديته. اللهم يا ربنا اجعلنا جميعا من رفقاء نبيك محمد في الجنان. اللهم لا تحرمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اشربنا شربة هنيئة شريفة من يده يا رب العالمين، لا نظمأ بعدها أبدا. لا تجعلنا ممن يقول لهم سحقا سحقا، بعدا بعدا، إنكم غيرتم وبدلتم. آمين آمين آمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.